استدعت طهران سفراء دول ترويكا الأوروبية احتجاجا على تواطؤ بلدانهم واستغلال مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق بشأن برنامج إيران النووي. الخارجية الإيرانية أكدت أن الاجتماع يفتقد للمبررات القانونية أو الفنية، وصفة هذه الخطوة بالاستفزازية وتأتي في سياق نهج واشنطن التصعيدي. كما شددت على أن برنامج إيران النووي سلمي ويتماشى مع حقوق والتزامات البلاد بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، مضيفة أن الاتفاق النووي يجيز لإيران تقليص التزاماتها جزئيا أو كليا في حال إخلال الأطراف الأخرى بتعهداتها. اعتبرت حركة حماس نتائج التقرير لجنة التحقيق الأممية دليلا على فظاعة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت الحركة أن اعتراف التقرير بتجاهل المجتمع الدولي لجرائم الكيان يستوجب موقفا دوليا جادا، داعية محكمتي العدل والجنائية الدوليتين والمؤسسات القضائية لمتابعة ما ورد في التقرير الأممي. وكانت لجنة التحقيق الأممية أصدرت تقريرا شاملا عن استخدام كيان الاحتلال العنف الجنسي الممنهج ضد الفلسطينيين منذ بدء العدوان على القطاع، بعد استماعها إلى ضحايا وشهود على هذه الجريمة في جنيف. وعلى الصعيد ذاته، هاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ووصفه بالسيرك المعادي للكيان الإسرائيلي. كما اتهم نتنياهو المجلس بمعاداة السامية بعد تقريره الأخير عن الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. المزيد في سياق التقرير التالي.
لا يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يسمع أي انتقاد لجرائمه التي يرتكبها بشكل موسع في جميع مناطق فلسطين والمنطقة، حيث هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووصفه بالسيرك المعادي لتلي أبيب، واتهمه بمعاداة السامية بعد تقريره الأخير عن الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة وفلسطين. مجلس حقوق الإنسان ومن خلال لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أكد في تقرير له أن تلي أبيب ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول. وقالت اللجنة خلال جلسة الاستماع العامة في جنيف إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. وخلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية والإنجابية، مشيرة إلى أن الاحتلال هجم ودمر عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرض حصارا بشكل متزامن ومنع المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد. كما أشار التقرير إلى أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. وفي إطار التقرير أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات واسعة بحق الفلسطينيين، داعيا العالم إلى حماية الفلسطينيين في غزة ومساعدتهم. وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ومن خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولايات القضائية العالمية تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا في غزة وفلسطين بشكل عام.
استشهد طفل بنيران مسيرة للاحتلال بعد استهداف حي الشجاعية بمدينة غزة ضمن سلسلة خروق الكيان لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن غالبية الشهداء انتشلوا من تحت الأنقاض مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 48,520 منذ بدء العدوان عام 2023. إلى ذلك انتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين نحو 50 شهيدا دفنوا داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال فترة عدوان الاحتلال على القطاع. حذرت حركة حماس من تفاقم الأزمة الإنسانية سوءا في غزة، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد فقدان مواد أساسية وسلع غذائية في القطاع. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أوضح أن الأهالي يعانون حصارا مشددا للأسبوع الثاني مع مواصلة الاحتلال منعه إدخال الغذاء والدواء، داعيا الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الكيان لوقف سياسة العقاب الجماعي. بدوره أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى توقف عشرات المخابز وشل قطاع المواصلات بسبب إغلاق المعابر وانعدام الوقود، مضيفا أن ذلك سيهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2,000,000 إنسان يعانون أصلا ظروفا قاسية. وفي سياق متصل، تشهد غزة أزمة كهرباء خانقة منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023، وتتفاقم المشكلة مع عدم قدرة سلطات القطاع على تحلية المياه الصالحة للشرب، ما يهدد بكارثة إنسانية كبيرة في التلوث وانتشار الأوبئة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
عندما وصل الشعبويون إلى سدة الحكم برئاسة بنيامين نتنياهو، لم يظن أحد من الإسرائيليين أنهم سيقودون الكيان الإسرائيلي إلى مأزق تلو الآخر، بدءا من الانقلاب القضائي الذي عاد ليطل برأسه من جديد، وصولا إلى 7 أكتوبر الذي قلب الطاولة ليس فقط في الأراضي الفلسطينية وإنما في الشرق الأوسط بأسره. وفيما تحاول الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب بوساطة قطرية مصرية، يصرخ اليمينيون مطالبين بإعادة الحرب إلى القطاع وعدم التقدم إلى المرحلة الثانية، ويبدو أن صوتهم هو الذي يجعل نتنياهو يتردد في التقدم، وهو الأمر الذي بات يزعج الإدارة الأمريكية.
اليمين المتطرف أو التوراتي يريد أن يقلب دولة إسرائيل من الداخل. معركته الأساسية على جبهتين، الجبهة الأولى هي استيطان في كل أرض إسرائيل بما فيها الضفة الغربية، لكن هناك معركة أخرى مهمة بالنسبة له، وهي تغيير شكل إسرائيل من الداخل، بمعنى محاربة العلمانية وتحويل دولة إسرائيل إلى دولة شريعة توراتية.
في تل أبيب بات الكثيرون يرون أن اليمين الديني القومي يقود الكيان الإسرائيلي نحو تغيير في القواعد والأسس الديمقراطية التي قام عليها. فهذا اليمين الذي يطالب بإبادة الفلسطينيين وطردهم من أرضهم هو ذاته يسعى إلى تطهير الجهاز القضائي والسيطرة عليه من أجل تمرير القوانين التي يريدها، والتي يغلب عليها الطابع العنصري دون رقي. ولا يستبعد البعض أن يضطر العسكريون والساسة من النخب إلى القيام بانقلاب على هذا اليمين قبل أن ينهي وجود الكيان الإسرائيلي. العنصرية التي يتغنى بها اليمين الإسرائيلي، وإن كانت اليوم آثارها تمس الفلسطينيين، فإنها في المستقبل ستنعكس على الإسرائيليين أنفسهم. العنصرية لا تتجزأ، والعنصري عنصري في كل مكان وزمان، وطوفان العنصرية سيغرق تل أبيب قبل أن يغرق الضفة الغربية. فارس رفندي، العالم، البيرة المحتلة.
أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة أرائيل شمالية الضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية نجاح المنفذ بمغادرة موقع العملية بسلام، فيما زعمت وسائل إعلام الاحتلال أن حالة المستوطن وصفت بالمتوسطة وأن وحدات الكيان ما زالت تواصل البحث عن المنفذ. ومن جهتها أشادت حركة حماس بالعملية وذكرت أنها تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى تصعيد المقاومة والعمليات الموجعة ضد الاحتلال. أصيب 3 أشخاص جراء عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق، وزعم الإعلام العبري أن العملية استهدفت أحد مقرات حركة الجهاد الإسلامي، فيما فندت الحركة مزاعم الاحتلال وأكدت أن المبنى المستهدف هو أحد المنازل الخالية. يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت العديد من المحافظات السورية، خاصة مخازن الذخيرة والمواقع العسكرية الموجودة فيها منذ الإعلان عن سقوط النظام السابق. وقع رئيس السلطة الانتقالية السورية أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمها من اللجنة المكلفة بصياغته، وتنص المسودة على تحديد المرحلة الانتقالية ب5 سنوات والفصل التام بين السلطات، على أن يكون الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. ويذكر الدستور الجديد الذي يحمل إبهاما كبيرا أن للرئيس الحالي الحق في الترشح لمرتين. الإعلان الدستوري الجديد يأتي في وقت يتعرض فيه سكان الساحل السوري إلى أبشع المجازر على يد قوات وزارة الدفاع السلطة الانتقالية، إذ تجاوز حصيلة الضحايا عتبة 1300 قتيل وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن توقيع رئيس السلطة الانتقالية في سوريا مسودة الإعلان الدستوري الجديد.
بعد 11 يوما فقط على إصدار مرسوم لتشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، تسلم رئيس السلطة الانتقالية مسودة الإعلان الدستوري وقام بتوقيعها، والتي تمت صياغتها بأقل من أسبوعين، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا. أما لجنة صياغة الإعلان الدستوري فقالت إنها عملت فيما أسمته فضاء من الحرية دون تقييد، مشددة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصية الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية. المسودة تنص على تحديد المرحلة الانتقالية ب5 سنوات والفصل التام بين السلطات، وأن يكون الفقه الإسلامي المصدر الأساس للتشريع، بالإضافة إلى ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، وترك تمديدها رهنا بموافقة مجلس الشعب الذي يتعين على الرئيس تعيين أعضائه 100 خلال 2 وتكون مدته 2، فيما يحق لمجلس الشعب استدعاء الوزراء واستجوابهم، وذلك إلى جانب حل المحكمة الدستورية القائمة. هذا ونصت المسودة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. هذه البنود أثارت علامات استفهام كثيرة، أبرزها لماذا المرحلة الانتقالية طويلة لهذا الحد؟ 5 سنوات ثم يحق للرئيس الحالي الترشح لمرتين، وبالتالي استمرت سوريا ضمن نفس الحلقة المفرغة بخصوص ملف الرئاسة، ومجلس الشعب الذي يمتلك حق عزل الرئيس أو تقليص سلطاته هو نفسه سيكون معينا من قبل الرئيس، وبالتالي كيف ستكون آلية التعامل بينهما؟ أما البند الأخير بخصوص احترام الخصوصيات الثقافية للسوريين، يثير هذا تساؤلات حول ما حدث في الساحل السوري من مجازر، وهل فيها احترام للخصوصيات الثقافية والدينية للشعب السوري؟
صادق البرلمان الفرنسي بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية في المصارف الفرنسية الأوروبية، وتهدف التوصية إلى تمويل أوكرانيا ودعمها بحرب ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى، داعية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى أوكرانيا. وكان وزير المالية الفرنسي إريك لومبار حذر من استخدام الأصول الروسية المجمدة في تمويل أوكرانيا، واعتبر ذلك مسألة قد تهدد الاستقرار المالي لأوروبا. هذا وأبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على مقترحات وقف الحرب مع أوكرانيا، مشترطا بأن يقود ذلك إلى سلام طويل الأمد وحلول لجذور النزاع. وحال تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة نستمع لهذا التقرير.
بعد توجه مفاوضين أمريكيين إلى روسيا لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا وضغط واشنطن على موسكو من أجل وقف غير مشروط للنزاع المستمر منذ 3 سنوات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو موافقة موسكو على مقترح وقف الأعمال القتالية شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
نوافق على الاقتراح بإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد. أما مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة فإنها بحاجة إلى دراسة معمقة.
وخلال المؤتمر الصحفي دعا لوكاشينكو من جهته أوكرانيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. وكان أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه شدد لمستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز على موقف روسيا بضرورة التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني، مضيفا أن روسيا تأمل في تلبية مطالبها في الهدنة المقترحة التي لا تمنحها شيئا بل فرصة لأوكرانيا لإعادة تجميع قواتها. في المقابل حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تلاعب موسكو وخداعها قائلا إن العامل الرئيسي للهدنة يكمن في قدرة شركاء كييف على ضمان استعداد موسكو لإنهاء الحرب بشكل حقيقي وليس بطريقة مخادعة. وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن روسيا قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على اتفاق ينهي حربها على أوكرانيا ويعيد ضبط العلاقات مع واشنطن، ولم تتضح بعد مطالب روسيا على وجه الدقة أو ما إذا كانت مستعدة للدخول في محادثات سلام مع كييف قبل قبولها.
ومع ختام حلقة المساء نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي سفراء ترويكا الأوروبية احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن برنامج جيران النووي. حماس تدعو المحاكم الدولية لمتابعة التقرير الأممي الأخير بشأن جرائم الاحتلال. واستشهاد طفل بنيران الاحتلال في مدينة غزة ضمن خروق الكيان لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تحسم مفاوضات الدوحة واقع غزة بشأن وقف إطلاق النار؟ ماذا في واقع جنوب لبنان وتشكيل لجان متابعة لخروقات الاحتلال؟ ما الذي تعنيه عودة اليمن إلى فرض الحصار البحري على ملاحة العدو؟ أطر المفاوضات ووحدة القرار موضوع برنامج فلسطين اليوم. ب بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. بالدوحة تستمر المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد وصول مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف فيتكوف، بينما عاد اليمن إلى فرض الحصار البحري على السفن المتوجهة إلى موانئ كيان الاحتلال ردا على قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكان لافتا تراجع نتنياهو عن دعوة وفده المفاوض لمغادرة الدوحة وسط معلومات للقناة 12 في الكيان تتحدث عن دعوة مسؤولين في حكومة الاحتلال إلى التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق. في الحقيقة الغزاوية المقاومة وأهلها عند تعهداتهم تجاه اتفاقية وقف إطلاق النار الذي يخرقه المحتل وسيده الأمريكي ويعملان على هدمه، فيما يدل الفلسطينيين بالمقابل على الزناد وهم مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد رفع الجانبين الأمريكي والصهيوني نبرة التهديد بالعودة إلى الحرب وفتح أبواب الجحيم ضد الفلسطينيين، وبعد اللجوء إلى مختلف أساليب الضغط وقطع المساعدات الإنسانية والكهرباء والماء عن قطاع غزة، عاد مسار المفاوضات مع انطلاق الوفد الصهيوني المفاوض إلى الدوحة للضغط على حركة حماس لتليين موقفها والقبول بتمديد المرحلة الأولى والاتفاق على إطلاق المزيد من الأسرى الصهاينة مقابل إفراج الاحتلال عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين.
الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة ليومين لدفع الاتفاق والمراحل القادمة لتحرير المختطفين، ونحن نتحدث عن خطة ويتكوف المبعوث الأمريكي الذي يعمل لإطلاق سراح نصف المختطفين الأحياء أولا والدخول في هدنة طويلة والانتقال في نهاية الأمر إلى الجزء الثاني من وقف إطلاق النار. هناك مقترح لإطلاق 10 من المختطفين الأحياء في قطاع غزة مقابل شهرين من وقف إطلاق النار، وأنا لا أعلم إن كانت حماس ستقبل بذلك، ويبدو لي أن إسرائيل ستوافق على هذا الأمر لأنها تريد ذلك. وبالنسبة للعودة إلى القتال فإن إسرائيل تريد استقبال الاتفاق والمرحلة الثانية التي نستعيد فيها ما أمكننا من المختطفين.
في المقابل تشتد حماوة المواجهة بين رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك رونينبار الذي يرفع ضغوط نتنياهو للاستقالة من منصبه على خلفية الإخفاق في 7 أكتوبر.
رئيس الشباك يقوم باغتيال فكرة المسؤولية الشخصية في المؤسسة الأمنية وتحصنه بمكتبه أمر غير ديمقراطي، ولو كنت أنا رئيس الحكومة لكنت أقلته فورا، وعدم حصول ذلك دليل على ضعف المستوى السياسي والأمني في إسرائيل.
رونينبار تحدث بواسطة المقربين منه أنه المدافع عن الديمقراطية، وفي الحقيقة هو ليس المدافع عن الديمقراطية، وهو متهم مع رئيس الأركان السابق المنفصلة عن الواقع بتدمير الديمقراطية. هو رئيس الشباك الأكثر إخفاقا منذ قيام إسرائيل، وأنا أصلي حتى نهاية حياتي أن لا يأتي أحد مثله ولا مثل رئيس الأركان هيرتسي هاليفي.
رونينبار من ناحيته يصر على تشكيل لجنة تحقيق رسمية قبل استقالته من منصبه لتحميل المسؤولية للمستوى السياسي أيضا عن الإخفاق وعدم حصرها بالمستوى الأمني والعسكري الصهيوني.
شكرا لزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف الكاتب والمحلل حسن إبراهيم. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، كل الشكر لكم، تقبل الله أعمالكم.
حياكم الله وتقبل أعمالكم. دكتور، الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال بموازاة مواصلة المفاوضات في الدوحة. الأمريكي يريد تمديد التهدئة دون إعلان مرحلة، الاحتلال يعمل على تمديد المرحلة الأولى، المقاومة من ناحيتها تصر على دخول المرحلة الثانية. كيف يمكن تناول واقع القطاع اليوم في ظل المفاوضات الجارية وما يدور الحديث عنه من نتائج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما زالت تداعيات المعركة قائمة وبشكل قوي، يعني العدو الصهيوني بنتيجة ما يسميه إخفاقات، وهو بالواقع هو فشل وهو هزيمة للعدو الإسرائيلي، يريد أن يحقق مكاسب في مكان آخر للتغطية على هذه الإخفاقات التي تبرز شيئا فشيئا. واليوم عندما نرى نحن أغلب القيادة العسكرية، تقريبا كل الصف الأول من القيادات العسكرية من رئيس الأركان وقادة المناطق والألوية قدموا استقالاتهم،
نعم.
هذا ما يشير إلى أنهم كانوا يتحملون مسؤولية عسكرية بالفشل،
نعم.
المسؤولية العسكرية تختلف أيضا عن المسؤولية السياسية، لأن المسؤولية السياسية للحكومة هي توكل المهام الأمنية ولتحقيق الإنجازات الميدانية للصف العسكري. عندما يفشل الصف العسكري فإنه يفشل معه أيضا الصف السياسي، لذلك هذه الهزيمة سياسية وعسكرية في آن معا. هنا يطرح نتنياهو مسألة إعادة الحصار، مسألة الضغط على المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني من أجل تحسين صورته داخل ما يسمى بالمجتمع الصهيوني،
نعم.
هو يريد تلميع صورته، هو يريد أن يبرز بأنه قد ضغط على حماس وأعاد الأسرى الصهاينة دون أن يعطي أي شيء جديد. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا قلنا سابقا بأن هذا الدخول الأمريكي ليس بعيدا عن التنسيق مع العدو الصهيوني، يعني كلاهما عدو. الإمرة الأولى هي للأمريكيين، الأمريكيون يحركون الصهاينة في كل المنطقة وليس فقط في فلسطين المحتلة. لذلك ما يطرحه الأمريكي ويتكوف اليوم من تمديد 60 يوم دون أي موقف جديد، هذا ما لن تقبله المقاومة. يعني نحن اليوم أمام ساعات حاسمة في المفاوضات ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين العدو الأمريكي. يعني اليوم يتصدى العدو الأمريكي مباشرة لهذه المسألة. المقاومة تريد إنهاء الحرب بشكل كامل، فتح المعابر، إعادة الإعمار، هذا حق كما طرحت منذ اللحظة الأولى لعملية وقف إطلاق النار. المقاومة هي منتصرة، لو كان العدو الصهيوني منتصرا أصلا لما طرحت هذه البنود في المرحلة الثانية وهناك المرحلة الثالثة،
نعم.
لذلك العدو الصهيوني مع العدو الأمريكي يريدون أن يلتفوا. كلمة سماحة السيد عبد الملك الحوثي بأنه سيعيد الحصار على العدو الصهيوني، هذا يعطي قوة إضافية للمقاومة الفلسطينية. لذلك ما نشهده اليوم هو فعلا مفاوضات صعبة، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إنما النصر صبر ساعة. يعني المقاومة الفلسطينية عليها أن تصبر كما صبرت في المرحلة السابقة،
نعم.
عليها أن تصبر اليوم، لأن نتنياهو اليوم لا يستطيع أن يعود إلى الحرب كما كانت،
نعم.
يعني هو يريد إعادة بنيان جيشه. هو عندما أقال هذه القيادة العسكرية حتى تتولى قيادة أخرى يلزمها الحد الأدنى بضعة أشهر،
نعم.
يعني ما بيقدر هلا يجي ضابط في اللحظة الأولى يأخذ قرار بشن الحرب دون وضع الخطط الجديدة، دون،
نعم.
يعني مسألة إعادة الحرب ضد الفلسطينيين في غزة يلزمها وقت بالحد الأدنى. اليوم قد يكون العدو الإسرائيلي يريد تغيير هذه المسألة، هذا الوقت، من أجل إعادة هيكلة جيشه،
نعم.
فعلا في الوقت نفسه أنا أعتقد بأن المقاومة أيضا في فلسطين هي تعمل على إعادة الهيكلية العسكرية والبنيان العسكري،
نعم.
في طبيعة الحال لدى أي تنظيم أي قوة عسكرية، لسيما أن المعركة لم تنتهي ولن تنتهي مع العدو الصهيوني إلا بإزالته من المنطقة.
طيب، قبل أيام أثير الحديث عن مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، على ماذا يراهن الأمريكي في دخوله مباشرة بالمفاوضات مع المقاومة؟ هل من انعكاسات لذلك على علاقات واشنطن مع تل أبيب؟
لا، شوف، يعني نحن عندما نقول هناك خلاف ما بين واشنطن وتل أبيب، نحن لا ندرك حقيقة الأمر. الإدارة الأولى هي واشنطن، الإدارة الأولى هي تحرك تل أبيب،
نعم.
يعني هناك بعض المسائل ممكن أن تكون لها فصحى يعني بعض الأماكن لها حرية أخذ القرار في بعض المسائل، أما في المسألة الأساسية الكبرى هي بيد الأمريكيين، ويحركون الصهاينة كما يحركون الدول العربية. يعني عند الأمريكي نتنياهو الصهيوني وبعض حكام العرب سواسية، يعني أنه كل واحد عليه مسألة يجب تنفيذها، هم
نعم.
يعتبرونهم موظفين لدى الإدارة الأمريكية. بالنسبة للمفاوضات بطبيعة الحال يعني هي لعب أدوار بين العدو الإسرائيلي والأمريكي. عندما يفشل العدو الإسرائيلي تتولى الولايات المتحدة مباشرة، نظرا هي تستند الى حجم قوتها اليوم على المستوى العالمي. يعني لو كان يستطيع، يعني هنا يجب ان نقرا جيدا، لان العدو الصهيوني هو اضعف بكثير من ان ياخذ ما يريد، لذلك تدخلت الولايات المتحده بقوتها العالميه والدوليه. يعني هي تستند إلى ما تفعله في أوكرانيا، وإلى ما تفعله من تدمير أوروبا، وإلى ما تفعله من إذلال العرب، لذلك تستند إلى هذا المخزون من القوة للضغط على حماس. هذا ما يشير إلى أن حماس فعلا هي منتصرة على عدو الإسرائيلي. لذلك لجت إلى القوة الأمريكية.
طيب دكتور، من غزة إلى جنوب لبنان، أنباء عن إنشاء لجان لمتابعة النقاط العالقة على مستوى وقف إطلاق النار وعمل اللجنة الخماسية بهذا الصدد، هل يقتصر عمل اللجان هذه على النقاط العالقة، أم أن العدو يسعى من خلال هذه اللجان إلى الذهاب إلى أبعد من هذه النقاط؟
لبنان للأسف لبنان خاض تجربة سابقة مع العدو الصهيوني، عندما كان أمين جميل وحزبه والقوات اللبنانية في سدة الحكم، وهم معروفون يعني سابقا بالتواصلهم، وهذا ما أعلنه أحد كبيرهم، أحد كبارهم جوزيف أبو خليل، يعني كان يعلن حتى بشير جميل قبل أن يقتل، حتى كلهم كانوا يقولون بأن هناك علاقة وثيقة مع العدو الصهيوني. اليوم هم يخفون هذه العلاقة، ولكن من أتى اليوم إلى سدة الحكم ليس بعيدا عن هذا التصور. يعني علما أن رئيس الجمهورية هو ضابط في الجيش اللبناني، وكانت له معارك قاسية مع القوات اللبنانية. أما من عين هذا الضابط رئيسا للجمهورية فهي السفارة الأمريكية، بالتالي عليها أن يدخل السفارة الأمريكية ويسير بركبها. أيضا رئيس الحكومة عينته السفارة الأمريكية والسفارة السعودية، أيضا عليها أن يسير بهذا الركب. واليوم نسمع نحن كثيرا بإعادة التطبيع أو محاولة التطبيع السعودي، وهناك بعض الدلع السعودي في الإعلام يعني، أما في الداخل لا، ما في دلع، ما بيسترجوا، لا يجرؤون على الدلع أمام الأمريكي والإسرائيلي. المسألة اليوم يأخذونها إلى ما كانت عليه في العام 1983. يعني هذا اللجنة الخماسية المشكلة حصرا في المسألة العسكرية لوقف النار وتنفيذ مقررات 1701 الأمريكي، اليوم خلص أفشل عمل هذه اللجنة وباتت غير موجودة. العمل اليوم هو من رئيس اللجنة الأمريكية وأيضا السفيرة الأمريكية في بيروت، وباتت تعلن ذلك بشكل صريح بأنها تريد تطبيع علاقات تطبيعية بين لبنان والكيان الصهيوني. هذا هم يرونه، يحسبونه سهلا. بالنسبة للشعب اللبناني هناك قسم كبير، يعني الأكثرية في لبنان ترفض هذه العلاقات مع الصهاينة، وهذا من مختلف الطوائف ليس فقط من الشيعة. وإن كان يتصدر العداء للصهاينة هم أهل الشيعة، ولكن هناك من الطائفة السنية، وهناك من الموارنة والدروز والكاثوليك، ومختلف الطوائف التي تشكل النسيج اللبناني بأغلبيتهم يرفضون العلاقات مع العدو الصهيوني والتطبيع. يأخذون اليوم هذا في المجال السياسي نظرا لما يظنه العدو الأمريكي بانتصار للصهاينة. حزب الله سابقا وحاليا وحتى كلام سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم يعني هذا أمر مرفوض، حتى البيئة الشعبية ترفض.
نعم.
يعني لا يجرؤ أي صهيوني أن يدخل إلى أي منطقة حتى لو وقعت السلطة السياسية أي اتفاق.
طيب.
على الأرض يمنع منعا باتا.
نعم.
يمنع منعا باتا بهذا. ثانيا يعني يعيدوننا إلى عام 1984.
نعم.
84 عندما كان هناك اتفاق 17 أيار كانت انتفاضة شعبية حزبية عارمة.
طيب.
أسقطت هذا الاتفاق.
طيب إذن هذا مرفوض.
أنا أستبعد أن يسير لبنان في هذا الركب.
نعم. طيب.
رغم بعض المنادات من بعض العملاء الداخليين.
نعم. طيب الآن يعني ما التوقعات حيال التطورات في المنطقة على أرضية مجريات ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، خاصة وأن قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ، حسب توقعاتكم ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
في هذا الشأن نحن في المنطقة نقول بأن هناك ستكون حماوة سياسية في بعض الأماكن.
نعم.
يعني في فلسطين وفي لبنان هناك حماوة سياسية غير مسبوقة. يريد العدو، عندما يظن العدو الأمريكي أنه انتصر سيعمل على تشجير هذا الانتصار بالمكاسب الميدانية.
نعم.
هذا ما لن يحصل على الإطلاق. يعني حزب الله وحركة أمل وبعض الأحزاب الوطنية في لبنان، حتى الوزير وليد جملاط أعلن رفضه لتطبيل العلاقات مع العدو الصهيوني. لذلك ستكون هناك حماوة غير مسبوقة، سيكون كماش سياسي حاد. بالنسبة لسوريا، نحن نشهد ما يجري في سوريا اليوم، غارات على قلب دمشق. أين هو الجولاني؟ الجولاني اليوم ينفرد بإعدام وقتل بدم بارد العلويين والشيعة. هذا ما يريده العدو الصهيوني. أيضا العدو الصهيوني يتوغل داخل الأراضي السورية. سوريا اليوم بحكم المنتهية عسكريا، هي اليوم بحكم المقسمة إلى دويلات، في الحد الأدنى 4 دويلات في سوريا. هذا ما يجعلها من الصعب أن تكون حربا عسكرية ضد العدو الصهيوني. هذا إذا لم يكن أصل الجولاني هو مشروع أمريكي إسرائيلي في سوريا.
شكرا.
بالنسبة لليمن والجمهورية الإسلامية، نحن قلنا سابقا وكنا نتوقع قبل هذا اليوم بأنه ستشهد فعلا، ستكون هناك حماوة عسكرية، لأن العدو الصهيوني والعدو الأمريكي ليس من اليوم، يعني منذ أيام عمل طوفان الأقصى. أذكر أن قائد المنطقة الوسطى الأمريكية قال نحن نوعد تحالفا من أجل التعامل مع اليمن، عندما كان اليمن يضرب السفن الحربية الأمريكية ويغلق البحر الأحمر. لذلك أظن أنه قد حان الوقت بالنسبة للأمريكيين.
نعم.
أن يسيروا في هذا الميدان. أيضا بالنسبة للجمهورية الإسلامية، عندما استلم نتنياهو بعض الصواريخ النوعية والذكية والمتطورة، هذه لا تستخدم إلى المسافات البعيدة وتستخدم من أجل الأعماق، يعني هذا ما يحضر للجمهورية الإسلامية. يعني المشهد اليوم نحن نسير في تصعيد غير مسبوق، لا سيما أن ترامب يعمل على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
نعم.
والتوجه نحو هذه المنطقة.
أحسنتم، شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر، ونعيد لكم الدعاء لتقبل الأعمال.
حياكم الله، بارك الله فيكم وتقبل أعمالكم، لا تنسونا من دعائكم، بارك الله فيكم.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بانتدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، في عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
دامت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان أطر المفاوضات ووحدة القرار وواقع مفاوضات الدوحة وهل ستحسم واقع غزة بشأن وقف إطلاق النار، وأيضا عن جنوب لبنان وتشكيل لجان متابعة لخروقات الاحتلال وما تعنيه عودة اليمن إلى فرض الحصار البحري على ملاحة العدو. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة. مواصلة الاحتلال إغلاق معابر القطاع يؤدي إلى غلاء فاحش بأسعار السلع الغذائية في إطار مواصلة سياسة التجويع الصهيونية حتى شهر رمضان المبارك. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لم يستفق الغزيون من مجاعة استمرت شهورا طويلة حتى أغلق جيش الاحتلال المعابر معيدا سياسة التجويع والحرمان. أصناف اللحوم والخضار التي لم يكد يتذكر الناس طعمها تلاشت من الأسواق وارتفعت أسعارها إلى ما يفوق طاقة الأهالي.
والله وضع السوق ياس، يعني غلاء الأسعار، تسكيرة المعبر، الأشياء يعني صارت غالية كثير ضعف مرتين، الناس بطلت تشتري، قلة الرواتب، قلة المصاريف وغلى الأسعار، هذا إشي بيعمل أزمة في البلد. يعني كان السوق فاتح وكل شيء رخيص يعني، وناس بتشتري مبسوطة، وكانها عادة الأمل شوية، فقصة تسكير المعبر هذه رجعتها لتحت شوي، أرجعنا للمجاعة. والله لا يعيد من أيام. اليوم اللي عنده عيلة بمشي حاله ببسط الأمور عشان يتلاشى الغلاء ويوفر شوية من مصاريف. أما إقبال الناس صعب يعني، مش زي زمان. يعني فيك تقول مثلا لما كنا نشتري هذه الكرتونة الطبلي كانت مثلا عين الكرتونة 80، لبيع مثلا 6 شيكل 7 شيكل، اليوم صارت قديش؟ اليوم صارت جملة 7 لبيع 8 لبيع 9، وأصبح إنه الشغلة ترتفع تقريبا 30% من سعر الطبيعي.
والله غالية، ما إحنا قادرين نعيش، وجايين من الجنوب متلسين، والله بعلم في حالنا. يعني أنا هنا بدي أخذ حبة كساية بخمسة شيكل مش هاخدها، يعني ما أنا قادر أشتريها، ومش عارفين إيش بدنا ناكل رمضان، الدنيا مش عارفين ولا قادرين إيش بدنا ناكل ولا نشرب. يعني الوضع صعب صعب عنا، المية صعبة، الحياة صعبة. لا البدل المعبرة كلها في حال ها شوية يعني أطرى الأسعار، بس هلقيت حرام يعني ما فيش إشي، الناس انذبحت. هذه مجاعة، ما أنا قلت لهم أجيبونا من الجنوب على الشمال، مع الشمال دمجونا وخلونا وجوونا بزيادة كمان.
التجويع هو حلقة الضغط الأولى، إذ يهدد جيش الاحتلال ووزراء الحكومة المتطرفين بأن العودة إلى قتال أكثر عدوانية بات وشيكا. على حدي الخشية من المجاعة وعودة الإبادة يصوم الأهالي شهر رمضان وسط تحذيرات من المسؤولين بأن غزة تتجه إلى موجة أكثر حدة من الجوع والتدهور المعيشي.
شكرا للزميل رأفت سعيد. ونتابع في غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب حاجز نتساريم وسط مدينة غزة. وفي جنوب القطاع ارتقت شهيدة في قصف للاحتلال على بلدة الشوكة شرقية مدينة رفح. وفي سياق انتهاكه لوقف النار أطلق الاحتلال قذيفة على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أطلق النار صوب منازل المواطنين شرقية بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس. وفي السياق أشار تقرير وزارة الصحة في القطاع إلى وصول 36 شهيدا و14 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,503 شهداء و111,927 إصابة منذ 27 أكتوبر 2023، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث أدت الاعتداءات الصهيونية إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسط استمرار حملة الاعتقالات. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
شيعت جماهير غفيرة في بلدة كفردان غرب جنين جثمان الشهيد أحمد صلاح الذي دهسته قوات العدو في مدينة جنين مساء الاثنين قبل أن تقتحم الحي الشرقي بالمدينة وتحاصر منزلا وتطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب إسماعيل أبو غالي واحتجاز جثمانه.
ابني الصبح طلع بده يشوف شو فيه هون واقف، وصل غاد وناديت عليه أنا وابني إبراهيم هاد، قلنا له الجيش الجيش ارجع، ما لحقش يرجع، طخوه اعدام ميداني 5 صفار.
قام بإطلاق النار من منزلي المقابل لمنزلي، سنضرب علينا من منزلي على الدار اللي بحثنا أنا أرجع ورصاص وزي هيك.
فيما استشهدت السيدة فايزة أبو غالي 58 عاما بعد محاصرة منزلها غرب مدينة جنين وإطلاق النار باتجاهها ما أدى إلى إصابتها بجراح بالغة، واستشهد شاب مجهول الهوية في منطقة خلة الصحة في جنين بعد إصابته ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، حيث قامت قوات العدو باحتجاز جثمانه.
صاوب ابن جيراننا من أذان الصبح الأول لبعد ساعتين لهسة، يعني تقمنا على المستشفى لا خلوا إسعاف ولا خلوا مسعفين، طخوا على سيارة الإسعاف إشي همجي العادي.
وطالت الاقتحامات مختلف مناطق الضفة الغربية في نابلس وطولكرم وقلقيل وطوباس والخليل ورام الله، حيث اعتقلت قوات العدو عشرات المواطنين في مقام ومستوطنون بحرق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين في الكثير من البلدات والقرى. بعد 50 يوما على العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها، تم إحصاء 39 شهيدا وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين، إضافة لأحياء كاملة دمرتها قوات العدو.
في القدس أدى نحو 65,000 مصل صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى. ونوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. في اليمن أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ. وشدد السيد الحوثي في بيان له على أن الخطوة التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية هي الأولى وسقفها عال جدا، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة في الواقع العملي وللتنفيذ إن لم يتوقف العدو عن حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجويعه. وإلى سوريا، حيث يواصل العدو الصهيوني استباحة الجنوب السوري عبر تخطيطه لإنشاء منطقة عازلة بعمق 80 كيلومترا. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما المصري.
إلى أجل غير مسمى يستعد جيش العدو الصهيوني للبقاء في سوريا. القوات الصهيونية تستبيح الجنوب السوري وتعمل على إنشاء مواقع انتشار دائمة عند سفح جبل الشيخ وإنشاء منطقة عازلة بعمق 80 كيلومترا داخل الأراضي السورية.
الجيش الإسرائيلي يعمل وفق استراتيجية إقليمية تشمل 3 مناطق أمنية في جنوب سوريا،
منطقة عازلة حتى 5 كيلومترات وسياج حدودي مع منطقة أمنية تمتد حتى 15 كيلومترا.
إذن يسعى جيش العدو لترسيخ احتلاله العسكري في سوريا لفترة غير محددة مع فرض مناطق أمنية واسعة لمنع تموضع القوات السورية ونقل الأسلحة المتقدمة جنوبي دمشق.
سنحتفظ بالمنطقة الأمنية وجبل حرمون ونتأكد من أن المنطقة الأمنية بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات، وسنعزز التواصل مع سكان المنطقة.
إسرائيل لن تسمح لسوريا بنقل أي أسلحة بعيدة المدى إلى المنطقة التي تمتد حتى الطريق الواصل بين العاصمة دمشق ومدينة السويداء.
أما المنطقة الممتدة حتى 15 كيلومترا من الحدود فقد تم تصنيفها كمنطقة أمنية، حيث يحظر جيش العدو دخول القوات السورية إليها.
في لبنان تحاول حكومة الاحتلال اللعب على وتر الفتنة بين اللبنانيين عبر الإيحاء بأن مسألة التفاوض حول الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة تهدف إلى تقوية بعض اللبنانيين ضد البعض الآخر وبهدف جر لبنان إلى التطبيع مع تل أبيب. فاطمة شاهين والتقرير التالي.
بطريقة لا تخلو من الخبث ومحاولة زرع الفتنة بين اللبنانيين، حاول الاحتلال تقديم خطوة التفاوض حول الانسحاب الصهيوني من النقاط الخمس التي يحتلها في لبنان، إضافة إلى التفاوض حول إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والنقاط الحدودية المتنازع عليها مع لبنان. إعلام العدو ركز بشكل واضح على دلالات الفتنوية على أن الخطوة تأتي في سياق تقوية الحكومة اللبنانية في وجه حزب الله ومن أجل دعم الرئيس اللبناني، بل ذهبت التعليقات إلى ما هو أبعد من ذلك عندما وضعت انطلاق هذه المفاوضات في سياق مساعي واشنطن لجر لبنان إلى اتفاقيات التطبيع مع الصهاينة المسماة باتفاقيات أبراهام.
موضوع ضم لبنان وسوريا إلى اتفاقيات أبراهام يقع في صلب الاهتمام الأمريكي، وموضوع لبنان في هذه اللحظة هو الأكثر أولوية، ولا ننسى أن السعوديين هم في داخل اللعبة اللبنانية، وأن المال السعودي الذي سيأتي لترميم لبنان يندرج في الملعب الأكبر حول الحل في غزة.
السؤال هو لماذا تتجه إسرائيل إلى هذه الخطوة؟ لا شك أن هناك دفعا أمريكيا، لكن ربما يكون هناك أفق سياسي مهم بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا السياق قال لنا مصدر سياسي إن إطلاق الأسرى اللبنانيين يهدف إلى تعزيز قوة الرئيس اللبناني الجديد مقابل حزب الله، وصحيح أن هذا الأمر يبدو بعيدا، ولكن ربما يكون ذلك خطوة أولى نحو التطبيع، وربما أن هذا الأمر لا يزال بعيدا ولكنه ممكن.
ما سماها الصهاينة عملية التفاوض مع لبنان والتي دخلت في بازار المزايدات الداخلية بين نتنياهو والمعارضة الصهيونية حملت أيضا إشارات مبهمة حول ما وصفه بعض الإعلام الصهيوني بتبادل الأراضي مع لبنان.
هناك استعداد إسرائيلي للبحث مع لبنان حول خط الحدود ولنرى ماذا سيخرج من هذه المحادثات، لكن هناك انتقادات لنتنياهو، وهناك من يلتف ويهاجم نتنياهو بمواقف أكثر يمينية ويقول كيف يمكن لهذا الرجل الذي اعترض على اتفاق الغاز مع لبنان أن يكون مستعدا الآن للتفاوض حول تعديلات حدودية مع لبنان.
هناك نقطة إضافية مهمة هي قضية الحدود البرية، فإسرائيل ولبنان عمليا سيبدأان بمفاوضات ليس فقط حول النزاع الحدودي بينهما، إنما حول سحب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس، والهدف من التفاوض هو إجراء تعديلات وتبادل حدود في هذا الاتفاق.
خبراء صهاينة ربطوا أيضا موضوع الإفراج عن باقي الأسرى اللبنانيين بالمحاولات الأمريكية التي تجري للإفراج عن الجاسوسة الصهيونية إليزابيث شوركوف التي تحتجزها المقاومة العراقية.
وفي جنوب لبنان يطالب أهالي بلدة كفر شوبة جنوب لبنان الدولة اللبنانية بالضغط من أجل وقف انتهاكات العدو الصهيوني على بلدتهم. الزميل حسن ماجد والتقرير التالي.
على غير حال بدت كفر شوبة جميلة العرقوب، فجرائم الاحتلال الذي ترك بصمات إرهابه على امتداد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان قد هشم وجه البلدة وإطلالتها على كامل القطاع الشرقي وحول المسجد والمدرسة والقاعات العامة والبلدية وعشرات المنازل المحيطة إلى ركام وأطلال وقف عليه أهلها يرفعون الصوت وينادون بحقهم في الحياة العزيزة.
نحن مع بداية العهد الجديد واللي هو قدم أنه مخطط أنه هو راح يغير وأنه هو راح يتولى مسؤولية الدفاع عن لبنان. يعني نحن بعدنا من الناحية الأمنية عارضينا اللي صار اتفاق بنص على أنه بنقدر نروح عليها ما عم نقدر نروح عليها. مبارح في شاب بالجيش اللبناني طالع تقوس على الطريق وأخذوه من داخل الأراضي اللبنانية. ونحن يعني مثل ما ذكرت أنه نحن في إهمال كبير.
عادت بلدة كفرشوبة إلى حضن الدولة بعدما غادرتها الدبابات الإسرائيلية التي استباحت أحياءها مرارا، لكن أهلها ينتظرون الدولة كي تعود إليها من جديد.
نحن بعد شهر ونص من العودة ولحد الآن يعني طلع تقريبا ما يفوق نصف الأهالي اللي كانوا مقيمين بالبلد، وهنا عايشين بظروف كتير معقدة وصعبة وقاسية بفصل الشتاء. يعني في كتير حاطين نايلون على الشبابيك وقاعدين ببيوتهم، وهذا بدل على تمسك الناس بأرضها وبمنطقتها بس هالمنطقة يبدو انه في تخلي عنها. يعني من طالب اولا انه اول شيء يمنوننا المي، الاشياء الضرورية يعني مي وكهرباء ومدرسة وإلى آخره، هذه كلها من المستلزمات الضرورية. يعني بدنا نشتري شغلة بننزل على حصبية لنشتريها دكاكين ما في، فبدنا الإسراع بالكشف والإسراع بدفع التعويضات.
أكثر من 160 وحدة سكنية دمرها العدوان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة، والعديد من أبنائها قضوا شهداء، وما زالت البلدة بعنوانها كجبهة أمامية يحيط بها مواقع الاحتلال في مزارع شبعة وتلالها المحتلة، لذا يجب أن تكون حاضرة في أولويات المعنيين من أجل إعادة الحياة إليها ودعم صمودها.
نعم، بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية، عنوان المحاضرة إشراقات من حياة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في ذكرى ولادته السعيدة التي نباركها لجميع المسلمين والمسلمات. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. ولدته الزهراء شذا ووسامة، وعلى الوجه دمعة وابتسامة. يا وليدا أمشاجه طاهرات، صنعتها نبوة وإمامة، فبه من محمد وعلي معدن من مهام.